الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فتوقفنا في كتاب زاد المعاد العلامة المقيم رحمة الله عليه عند الفوائد والمسائل التي استنبطها رحمة الله عليه من غزوة الفتح. قال رحمه الله: فصل. وفيها في غزوة الفتح البيان الصريح بأن مكة فتحت عنوة أي بالقوة كما ذهب إليه جمهور أهل العلم، ولا يعرف في ذلك خلاف إلا عن الشافعي وأحمد في أحد قوليه. وسياق القصة أوضح شاهد لمن تأمله لقول الجمهور. ولما استهجن أبو حامد الغزالي القول بأنها فتحت صلحا، حكى قول الشافعي أنها فتحت عنوة في وسيطه، كتاب الوسيط معه كتاب الوسيط في الفقه على المذهب الإمام الشافعي، وقال هذا مذهبه، مع أن أبا حامد الغزالي من أئمة الشافعية، ومع هذا استنكر هذا القول الذي قاله الإمام الشافعي وقال هذا مذهبه، أي لا أختاره، هو مذهب الإمام الشافعي الذي مشى عليه لكنه خالفه في ذلك. قال أصحاب الصلح: لو فتحت عنوة، لن يذكر حجاج من قال بأن مكة فتح صلحا، قال أصحاب الصلح: لو فتحت عنوة لقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الغانمين كما قسم خيبر، وكما تقسم سائر الغنائم من المنقولات، فكان يخمسها ويقسمها. قالوا: ولما استأمن أبو سفيان لأهل مكة لما أسلم فأمنهم، كان هذا عقد صلح معهم. قالوا: لو فتحت عنوة لملك الغانمون رباعها ودورها، وكانوا أحق بها من أهلها، وجاز إخراجهم منها، فحيث لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم، بل لم يرد على المهاجرين دورهم التي أخرجوا منها وهي بعيد الذين أخرجوهم، وأقرهم على بيع الدور وشرائها وإجارتها وسكناها والانتفاع بها، وهذا مناف لأحكام فتوح العنوة. وقد صرح بإضافة الدور إلى أهلها، فقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن. هذه حجة من قال أن من قال إن مكة فتحت صلحا. ثم قال أرباب العنوة: لو كان قد صالحهم لم يكن لأمانه المقيد بدخول كل واحد داره وإغلاقه بابه وإلقائه سلاحه فائدة، ولم يقاتلهم خالد بن الوليد حتى قتل منهم جماعة، ولم ينكر عليه ولما قتل مقيس ابن صبابة وعبد الله ابن خطل ومن ذكر معهما، فإن عقد الصلح لو كان قد وقع لاستثنى في هؤلاء قطعا، ولنقل هذا وهذا. ولو فتح الصلح لم يقاتلهم، وقد قال: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. ومعلوم أن هذا الإذن المختص برسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو الإذن في القتال، في القتال لا في الصلح، فإن الإذن في الصلح عام، ما هو خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وأيضا فلو كان فتحها صلحا لم يقل إن الله قد أحلها له ساعة من نهار، فإنها إذا فتح صلحا كانت باقية على حرمتها ولم تخرج بالصلح عن الحرمة. وقد أخبر بأنها في تلك الساعة لم تكن حراما، وأنها بعد انقضاء ساعة الحرب عادت إلى حرمتها الأولى. وأيضا فإن لو فتح صلحا لم يعبئ جيشه خيالتهم ورجلهم ميمنة وميسرة ومعهم السلاح. وقال لأبي هريرة: اهتف لي بالأنصار، فهتف بهم فجاءوا فطافوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أترون إلى أوباش قريش وأتباعهم؟ ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى: احصدوهم حظا حتى توافوني بالصفا. حتى قال أبو سفيان: يا رسول الله، أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أغلق بابه فهو آمن. وهذا محال أن يكون مع الصلح، فإن كان قد تقدم صلح وكلا فإنه ينتقض بدون هذا. وأيضا فكيف يكون صلحا وإنما فتحت بإيجاف الخيل والركاب، ولم يحبس الله خيل رسوله وركابه عنها كما حبسها عنها يوم صلح الحديبية، فإن ذلك اليوم كان يوم الصلح حقا، فإن القسوة لما بركت به قالوا: خلأت القسوة. قال: ما خلأت وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمة من حرمات الله إلا أعطيتموها. قال أعطيته نعم أعطيته هموها نعم. وكذلك جرى عقد الصلح بالكتاب والشهود ومحضر ملأ من المسلمين والمشركين والمسلمون يومئذ 1400. فجرى مثل هذا الصلح في يوم الفتح ولا يكتب ولا يشهد عليه ولا يحضره أحد ولا ينقل كيفيته والشروط فيه، هذا من الممتنع البين امتناعه. وتأمل قوله إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، كيف يفهم أن قهر رسوله وجنده الغالب لأهله أعظم من قهر الفيل الذي كان يدخلها عليهم عنوة فحبسه عنهم وسلط رسوله والمؤمنين عليهم حتى فتحوها بعز القهر وسلطان العنوة وإذلال الكفر وأهله، وكان ذلك أجل قدرا وأعظم خطرا وأظهر آية وأتم نصرة وأعلى كلمة من أن يدخلهم تحت رق الصلح واقتراح العدو وشروطهم ويمنعهم سلطان العنوة وعزها، وظفرها في أعظم فتح فتحه على رسوله وأعز به دينه وجعله آية للعالمين. قال وأما قولكم فإن لو فتحت عنوة لقسمت بين الغانمين، فهذا مبني على أن الأرض داخلة في الغنائم التي قسمها الله سبحانه بين الغانمين بعد تخميسها، وجمهور الصحابة والأئمة بعدهم على خلاف ذلك، وأن الأرض ليست داخلة في الغنائم التي تجب قسمتها. وهذه كانت سيرة الخلفاء الراشدين، فإن بلالا وأصحابه لما طلبوا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقسم بينهم الأرض التي فتحوها عنوة وهي الشام وما حولها، وقالوا له خذ خمسها واقسمها، فقال عمر رضي الله عنه هذا غير المال لكني أحبسه فيئا يجري عليكم وعلى المسلمين. فقال بلال وأصحابه رضي الله عنهم اقسمها بيننا، فقال عمر رضي الله عنه اللهم اكفني بلالا وذويه، فما حال الحول منهم عين تطرف. وهذا رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة وهكذا البيهقي في الكبرى من رواية نافع، ونافع لم يدرك القصة فالإسناد فيه انقطاع، لكن جاء أيضا من رواية الماجشون وهو عبد الله بن سلمة عند أبي عبيد في الأموال، وهو أيضا مرسل كالمرسل السابق، لكن يمكن أن يقوي بعضهما بعضا ويثبت بذلك. قال ثم وافق سائر الصحابة رضي الله عنهم عمر رضي الله عنه ذلك على ذلك. وكذلك جرى في فتوح مصر والعراق وأرض فارس وسائر البلاد التي فتحت عنوة لم يقسم منها الخلفاء الراشدون قرية واحدة، ولا يصح أن يقال إنه استطاب نفوسهم ووقفها برضاهم، فإنهم قد نازعوهم في ذلك وهو يأبى عليهم ودعا على بلال وأصحابه رضي الله عنهم، وكان الذي رآه وفعله عين الصواب ومحض التوفيق، إذ لو قسمت لتوارثها ورثة أولئك وأقاربهم، فكانت القرية والبلدة تصير إلى امرأة واحدة أو صبي صغير والمقاتلة لا شيء بأيديهم، وكان في ذلك أعظم الفساد وأكثره. وهذا هو الذي خاف عمر منه فوفقه الله سبحانه لترك قسمة الأرض وجعلها وقفا على المقاتلة تجري عليهم فيئا حتى يغزو منها آخر المسلمين، وظهرت بركة رأيه ويمنه على الإسلام وأهله، ووافقه جمهور الأئمة. الكلام ما زال فيه طول، لكن نقف إلى هذا الموضع. وما قرره رحمة الله عليه كلام حسن جميل وسديد وحجج قوية ظاهرة، وهي تدل على أن مكة فتحت عنوة ولم تفتح صلحا. إلى هنا والحمد لله.